بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كنت الأسبوع اللي فات بدأت معاكم الكلام عن الهجوم اللي بيوجه للرهبان من البعض. هو مرور سريع كده عشان وعدت اللي كانوا موجودين إن إحنا هنستكمل الموضوع، إن بنسمع انتقادات كتيرة عن الرهبانة، انها غيرت الرهبان، عايشين عيشة في قمة الرفاهية، بيلبسوا احسن لبس، بياكلوا احسن اكل، بتضحكوا. بنسمع الكلام ده ودن راكبين احدث العربيات، ماسكين احدث الموبايلات، صح ولا انا بتخيل؟ واحنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن جزئيات، وهي ان دايما الحكم البشري يكون حكما ظاهريا، يعني احنا ما بنعرفش حياه بعضنا الا من الخارج ومن اللي احنا بنشوف، لكن ما هو داخل الانسان لا يعلمه الا مين؟ الله. ولو أنا شفت أي واحد فيكم في أي موقف وقيمته على الموقف اللي أنا شفته بس، لازم هيكون تقييمي غلط، أيا كان التقييم دوت كان تقييم حسن أو رديء. إحنا عايزين ناخد قاعدة عامة، إن في قصة كده شغلت ذهن الأب أنطونيوس بمناسبة إسكان يخته النهاردة. في إحدى المرات جه في ذهنه شوية أسئلة كلها مش عارف لها إجابات، وشايف أحداث كتيرة قدامه وهو مش عارف تدبير ربنا إيه. فدخل في حوار بيتساءل مع الله أو بيسأل ربنا، بيقول له لماذا يا رب تسمح ان شيوخ وناس متقدمين في العمر يعيشوا واطفال وشباب يموتوا؟ لماذا تسمح بالامراض للناس الاتقياء والناس الاشرار عايشين بصحة كاملة؟ لماذا بتدي غنى فاحش للناس اللي بيعرفوش يستخدموه واللي عايشين في طريق الشر، والناس الأتقياء الأبرار يدوبك عايشين حياة الكفاف؟ وقعد يقول له لماذا ولماذا ولماذا، وكأنه يحاجب الله على عمل مخطئ فيه. طبعا القصة دي يمكن بتيجي في ذهننا كلنا، والتساؤلات دي كلها ما زالت حتى اليوم بتتردد في ذهننا كلنا، بس كان الرد هو رد درس للأنبا أنطونيوس وجميع من يسمعه حتى الآن. فسمع رد بصوت بيقول له يا أنطونيوس لا تنشغل بهذه الأمور، ولكن اهتم اهتماما واحدا، وهو إيه؟ خلاص نفسك. يعني أنا لو أقعد أحسب كل الأمور عشان أشوف من هو المخطئ ومن هو على صواب، فادتني إيه؟ أضعت وقتي وأضعت عمري، شغلت فكري، وبعدين نجني السلبيات بعد كده، وهي الإدانة وتشتيت الذهن والحكم على الآخرين، ويبقى كل اللي إحنا قاعدين نعيشه ونعمله كله غلط في غلط. تذكروا الكلمة ديت، لأن هي دي مبدأ نعيشه كلنا، رهبان وعلمانيين شباب وشيوخ كله. لا تهتم بهذه الأمور، لكن اهتم بإيه؟ بخلص نفسك أو فيما هو يخلصك. يعني بدل ما أنا أقعد أقيم الآخر، طيب ما أنا أدور على السلبيات اللي في حياتي وأقومها. لو أنا شايف واحد بيتمتع برفاهيات كتيرة جدا، أو بلاش كلمة بيتمتع، عايش بالمستوى ده، بدل ما أنا نظرتي تبقى موجهة للإدانة فقط وتقييم هذا الشخص. طب ما أنا أقول لنفسي سؤال إيجابي، وهو طب لو أنا كنت مكانه أعمل كده ولا أحافظ على مبدأي الروحي؟ فالإنسان يبتدي يبني نفسه بالطريقة دي. وبعدين النقطة الثانية، ليه مشكلتنا دلوقتي ان احنا عينينا مفتحة على بعض؟ يعني انا مش عايز اعيد ولا كلمة من اللي قلته المرة اللي فاتت، لان احنا ما بنعرفش داخليات اللي قدامنا ايه، ولا الحاجات اللي في ايدي ديت ملك مين، ولا خصوصيات الراهب كاملة اي حد يعرف. حتى لو واحد منكم هيدعي ويقول ان ابونا فلان ما بيخبيش عني الحرف، اقول لك ده بالنسبة لك، لكن حياته الشخصية الداخلية جوه الدير وقليته في حاجز بيبقى بينه وما بين اي حد اخر. يعرفها مين؟ اب اعتراف والمسؤول عنه قدام الله، وعمله المسؤول عنه كناحية ادارية يعلم حدودها كلها مين؟ رئيس الدير اللي مسؤول عن توظيف الرهبان في الأشغال بتاعته. فكل المنظومة دي كلها حتى لو هي اتغيرت، وانتوا شايفين ان الوضع اتغير، ولو ان رؤيتكم غير حقيقية، لان اللي بيهاجم النهاردة عمره بيتراوح ما بين 40 50 60 سنة، يزيد عن كده لم يعاصر ولم يرى الجيل السابق، لكنه بنى كل الأحكام بتاعته على قصة سمعها أو حاجة قراها في كتاب، ويقعد يقارن يقول لك بص كان زمان إيه ودلوقتي إيه. اللي يقرأ لازم يكون عنده روح التمييز، وهو ان يشوف اللي اتكتب ده اتكتب لمين واتكتب ازاي وكانت خلفيته ايه. يعني اما يجي حد يقول في قصة حياة الانبا بخميوس مذكور ان كان شديد جدا جدا مع الرهبان المبتدئين، قمة الشدة، فواحد ياخد اللقطة دي ويقول ايه ده، هو يعني ينفع قديس عظيم كبير كده مؤسس حياة الشركة الرهبانية، هو اللي بدأ النظام اللي يبقى مجمع كله مع بعض في دير واحد، ينفع يتعامل بالشدة والقسوة دي؟ ينفع ان هو يجي في وقت من الاوقات يطرد راهب من الدير؟ طبعا حضرتك بتقول كده لان انت ما تعرفش ثقافة الناس اللي كانت موجودة في هذا العصر شكلها ايه، ولا الناس اللي كان بيتعامل معهم ازاي، ولا الشخص اللي صدر نحو هذا القرار بالطرد من الدير كانت سلوكياته شكلها ايه، وايه الاخطاء اللي بتصدر منه. لكن خدنا الحكم واحنا حكمنا بناء عليه ان هذا الشخص لا صعب جدا في طريقة تعاملاته. لكن اللي يقرأ بقى في التاريخ الرهباني والكتب الرهبانية بتاعت الاباء الاوائل يقدر يفهم او يلم في ذهنه ان في كل عصر او كل حقبة كان في مميزات معينة او ملامح معينة للعصر اللي هم عايشين فيه، وبالتالي كان ينفع نظام ما ينفعش دلوقتي، واللي ينفع دلوقتي ممكن ما كانش ينفع في وقتهم، لكن جوه القالب الواحد هو ان الرهبنة في جوهرها ما اتغيرتش حتى الان، مش من المظهر ولا من الممتلكات ولا من الحاجات اللي هي في ايدينا بتستخدم دلوقتي، جوهر الرهبنة نفسه مازال قائم بنفس حيويته وبنفس قوته، لكن بتعتمد أولا وأخيرا على الإنسان. إذا كان هو عايز ياخد هذا الجوهر الجميل ويعيش بيه، ولا واحد تاني خد الشكل وخلاص. يعني ما هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده هينطبق بأكمله على الزواج. ما هو ممكن واحد يبقى نفسه ان هو يتجوز والحياة الزوجية جميلة جدا جدا، بس خلي بالك ان في متطلبات معينة وفي التزامات جوه الجواز لازم تقوم بيها، ولازم يبقى ليك دور حيوي مقتنع بيها وتبقى امين في ادائها. فمجرد ان هو اتجوز وعاش في هذا الزهو ايام قلائل، خلاص قال لك انا مالي، ليش دعوة باللي موجودة معايا ديت في البيت، ماليش دعوة بالاولاد، ماليش دعوة بالمسؤوليات، انا عايش حسب مزاجي. يبقى ده انسان عاش امين جوه الطريق اللي هو اتخذه، ولا خد الشكل بس والزهو بتاعه وبعد كده كانت حياته تسيء للطريق اللي سلك فيه؟ مش الاثنين على نفس المستوى ولا في خلاف؟ اما يجي واحد او شاب يعني من اللي بيترددوا على الاديوره يبقى هيمان بالرهبنة ونفسه يترهب النهارده قبل بكره، وزن زن زن، لا نفسي، لا طريقي، لا هو دوت، انا مش هينفع ان انا اسلك اي طريقه، مصمم مع كل التداعيات اللي احنا بنقول له خلي بالك على دي ودي ودي ودي، لا هو مصمم وراسخ في فكره بس مش راسخ في الطريق. ده هو مصمم على حاجه معينه عايز يحققها وخلاص. دخل الدير وقعد فتره الاختبار، وبعد شويه لبس الزي الرهباني، وبعدين خلاص الهدف القصير اللي كان حاطه قدامه اتحقق. فيعوز ايه تاني منها بقى بعد كده؟ يمشي يتخبط بقى، تلاقيه يعني الرؤية مش واضحة قدامه، زي الواحد اللي مش متحكم كويس في عجلة القيادة، سرحان ولا هيمان في أي حاجة، ولا مركز في التليفون اللي بيتكلم فيه، فتلاقيه ماشي بطريق غير مستقيم، فيقعد يتخبط في اللي حواليه. لكن هو أساسا إن هل الواحد حاطط هدف واضح قدامه من أي حاجة بيسلكها ولا لأ؟ أي طريق هو عايش فيه حاطط قدامه هدف قصير يحققه، وهدف متوسط وهدف بعيد؟ هتقولي لي إيه بقى الفلسفة دي، القصير والمتوسط والبعيد؟ هي الحياة كلها مجموعة أهداف إحنا بنسعى لتحقيقها عشان كلها تكتمل في الآخر لتحقيق الهدف الواحد الكامل كله. هو إيه؟ إن كلنا نخلص وندخل فين؟ السماء. ما ينفعش إن واحد مش هيكون حاطط قدامه منهج معين أو طريق معين وبعدين يقول أنا محققتش أي نجاح. جاي النهاردة حضرتك نفسك تخش كلية طب وانت بتمسكش الكتاب تذاكر، وتقول اما يبقى يجيلي مزاجي ان انا اذاكر بذاكر، ما ذاكرش خلاص، يبقى عمرك ما تحققها. اذا الهدف القصير هو ان انا علشان احقق نجاح في الخطوة اللي جاية دي على طول لازم اجتهد لها من دلوقتي، لازم احسب ساعات النوم بتاعتي، لازم اعرف كويس بذاكر كام ساعة، وهكذا. محصلة الحساب القيم ده هيساوي نجاح في الهدف القريب، وبعد شوية يجي هدف اخر وهو ان انا عايز بعد ما اخش كلية طب بقى ايه؟ طبيب متميز، مش اي طبيب وخلاص كمان. طيب عشان تبقى طبيب متميز وليك برانش معين انت متخصص فيه لازم تعمل دراسات كذا وكذا وكذا وكذا، ايه ده لسه هيذاكر تاني؟ طبعا. الحياة كلها مراحل، وطول ما الانسان بيجتهد طالما حقق نجاحا. لكن الإنسان القصير المدى أو اللي أهدافه كلها حاجة كده مشوشة ما تلاقيش نجح حاجة. اسأل واحد كده معروف قول له أنت بتفكر في الزواج، يقول لك آه. هدفك إيه منه؟ أبقى متجوز. يعني إيه تبقى متجوز؟ يعني هتكتبها كده تعلم صح قدام خانة في أي بيان رسمي متزوج ولا أعزب؟ هو ده هدفك؟ واحد تاني يقول لك لا، ده أنا هدفي من الزواج تكوين أسرة مسيحية، وأما ربنا ينعم علي بميراث البنين يبقى دول أدرسهم غرس جيد جدا في كرم ربنا. ليه بتهدف لكده بإيه؟ أو عايز من ده إيه؟ يقول لك عشان أنا أقف قدام ربنا أقول إيه؟ ها أنا ذو الأولاد الذين أعطانيهم الرب، أخلص وأكون أنا سبب خلاص الآخرين كمان. فزي ما أنا بفكر في الرهبنة بالطريقة دي، بفكر في الزواج بالطريقة التانية، وهم الاثنين مشتركين في نفس الخط. لكن نرجع للأسلوب الأول، الكلام الأولاني، وهو إن أما إحنا بنحكم على الشكل من بره، طب يا ترى إحنا عرفنا الداخل موجود ولا مش موجود؟ كتير ما بنعرفوش، وبالتالي بنلاقي نفسنا إحنا تايهين. ويجي واحد عمال يخبط في الكنيسة بقى بكل طرقها وكل الأنظمة اللي فيها، فيقول لك بص شوف الرهبان بيعملوا ايه، شوف تصرفاتهم، شوف ماشيين ازاي، شوف بيسووا ايه، شوف اما احنا بنروح الدير بنلاقي كام راهب موجود قدامنا. ما حضرتك عديت الكام راهب اللي قدامك، لكن ما تعرفش كام راهب جوه قليته. ما جيتش كده حضرتك وانت على بوابة الدير وقفت قلت لهم لو سمحتوا انا عندي كذا سؤال قبل ما اخش الدير، اتفضل اسال تعداد هذا الدير كام من الرهبان؟ فيجي واحد ببساطه يقول لك كذا. طيب كم واحد موجود جوه الدير وكم واحد بيخدم بره؟ كم واحد سنه في سن الشيخوخه وكم واحد شاب؟ كم واحد مبتدئ وكم واحد ل 20 30 سنه؟ عمرك ما عملت كده ولا هتعمل كده. وبالتالي انت جوه مجتمع ما انتش عارف خلفياته كلها ايه. فليه انت تيجي النهارده تبقى واحد بينتقد اي موقف، ممكن تصحصحه معي، وهو ايه بقى؟ ان اما يجي يسأل على راهب يكون يعرفه او من كنيسته او كان الخادم بتاعه، ايا كانت الصفة اللي بتربطهم ببعض، وحتى لو ما يعرفوش خالص، ويجي يلاقيه منتظر وقابله بقمة البشاشة والترحاب وضيفه. بعد ما يمشي من الدير يقول لك شوف الرهبان ما وراهمش اي حاجة، كل اللي وراهم هو ايه؟ ان قاعدين يقابلوا الناس ويضيفوهم ويتكلموا معاهم. هم دول ما وراهمش قلاية، هم دول ما وراهمش صلاة، هم دول ما وراهمش وما وراهمش وما وراهمش. فانتقد الموقف دوت. والعكس صحيح تماما، يوم ما يجي يسأل على راهب ويكون الراهب دوت واخد قرار ان هو بيقابلش حد، فيسأل عليه مرة واثنين وثلاثة، والإلحاح كل ما يتقابل مع أخ أو راهب في الدير يسأله شفتش أبونا فلان أنا عايز أقابله، ضروري لازم أقابله، ضروري لازم أسلم عليه. يا ابني ما بيبقاش موجود، لا بس لو سمحت بالله قول له فلان، ده هو اول ما يسمع اسمي هينزل جاري. وطبعا ابونا دوت يكون ولا بيهتم بالاسماء ولا عايز يتقابل مع اشخاص ولا غيره، في منهج هو ماشي بيه. فبعد ما نمشي شوف الكبرياء اللي عندهم. هو ده نسي ان كان استاذ فلان معانا؟ هو يعني عشان لبس الجلابية السودا وحط قلصه فوق دماغه بقى يعني مفكر نفسه يا هنا يا هناك؟ هو بيتبرم مننا؟ هو احنا مبقيناش قد مقامه؟ هو. فنشكر الله ان احنا مشويين على الجنبين، يعني كل ما نعمل موقف نلاقي البعض المهاجم، وقلما يكون انسان عاقل يقول انا المفروض اما اروح الدير حتى لو انا نفسي اتقابل مع احد الاباء اسال عليه مره واحده او ابلغه مره واحده. هو عنده موافقه او مش موضوع موافقه، هو عنده النيه ان ينزل يقابلني، هيجي يسلم عليا. هو ليه مشغوليات اخرى وليه منهج اخر انا مش عارفه، يبقى انا ما تتطفلش والح عليه. تعالوا نقرا شويه في بستان الرهبان، وانا هسيب الحكم في الاخر ليكم، عشان اللي قدامي دول هيبقوا نواة ان هم يتكلموا بدلنا مع الكثير المهاجم للرهبان. وانا زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت من بستان الرهبان، برضو هناخد مقتطفات كده ونشوف ايه اللي احنا نقدر نستفاد بيه. يعني دعوا الحكم الظاهر لاخرين غيرنا، لكن اما نبقى اولاد الكنيسة مش عاجبنا العجب، ما اصل بيتكلم على الرهبنة، بيتكلم على كل الاكليروس بكل اوضاعه ودرجاته، وما هوش عاجبه اي حاجة. في صفحة 135 في بستان الرهبان في بعض وصايا كده متجمعة لقديسين كتير. أول نقطة بتتكلم عن الثبات في الدير، بيتكلم الراهب الجديد وبيقول له إياك ومحبة الطواف من موضع إلى موضع، لأن الشجرة المتنقلة دائما تكون بغير ثمرة وربما تموت. ولا تضمن التمشي في المدن لئلا تقع في أوجاع مختلفة. تحذير حلو لينا لغاية النهاردة، إن الواحد ما تبقاش رجله بتجري على الطريق أو على النزول الكتير. هتقولوا لي إيه اللي ديت بقى؟ ده إحنا شايفين أعداد ملهاش أول من آخر. ما هو نرجع ونقول نفس ما احنا اتكلمنا، الاعداد اللي انت بتقول ملهاش اول من اخر ديت نسبتها قد ايه للعدد الاجمالي؟ واللي نازل دوت هل سالته نازل ليه يا ابونا وعملت له فحص حاله؟ وهل الموضوع يستدعي ان انت تنزل ولا لا؟ في اباء متوحدين وفي اباء عايشين جوه المجمع معانا في الدير يرفضوا رفضا نهائيا النزول لأي سبب، وفي أب يكون من جواه عنده مبدأ المشاركة، وهو إيه؟ إن لو حصل مثلا أي ظرف معين لأحد إخواته يعني الرهبان في الدير، حالة وفاة ولا في أي مناسبة أخرى، فممكن يقول أنا أشارك أخويا في فرحه أو في حزنه. ده مبدأ. هتقولوا لي لا مش موجود وما ينفعش، هقول لكم لا موجود من زمان. اللي يقرأ فيكم قصة الأنبا أرسنيوس معلم أولاد الملوك، أحد الأشخاص العظماء كان رايح يتقابل معاه لأخذ بركته، فأنبا أرسنيوس رفض نهائي إن هو يقابله، وكان رايح الشخص دوت بتوصية من البطريرك بتاع الوقت دوت وقتها، فأنبا أرسنيوس رفض إن يتقابل معاه لأنه كان بيسلك حياة الهدوء التام. وحتى اما الرهبان سالوه قالوا له ده احنا جوه الصحراء، انت هربان مننا فين؟ لأنه كان واخد مكان يعيش فيه بعيد عن التجمع الرهباني اللي موجود هنا في المنطقة بتاعتنا بحوالي 45 كيلو، مسافة كبيرة. قال لهم أنا ما أقدرش أجتمع في هدوء تام مع الله ومع الناس، فأنا تكوين الشخص كده، فخد هذا السلوك. وبعدين بعد ما مشي من عند أنبا السانيوس اللي رفض يقابله، فراح تقابل مع مين؟ الأنبا موسى الأسود، فقابله بالترحاب والبشاشة وجهز له أكل أكله واتكلم معاه. فالراجل ذهب في حيرة كاملة، هو مش ده راهب وده راهب، اشمعنى ده يرفض رفض نهائي وده يقابلني بالبشاشة والترحاب والضيافة وكل الحاجات دي كلها. فهو نايم شاف مركبين ماشيين بهدوء في البحر، مركب فيهم راكب فيها أنبا أرسانيوس، والمركب دي ماشية بهدوء تام بعيد عن الأمواج ولا أي حاجة بتعكسها، ومجرد المية هي اللي بتحركها. والمركب الأخرى شاف الأنبا أرسانيوس راكب فيها، الأنبا موسى آسف، وبيطعمونه شهد العسل. فبعد ما شاف الرؤية دي أو المنظر ده برضه هو مش فاهم الدنيا فيها إيه يعني. فأحد الآباء الرهبان راح سأل أنبا موسى، قال له لماذا تتقابل مع الناس وبتضيفهم وبتقدم لهم كل حاجة وبتتكلم معاهم، وأنبا أرسانيوس يرفض رفضا نهائيا أنه يتقابل مع أحد؟ قال لهم أنبا أرسانيوس ده بيسلك حياة الهدوء والوحدة وهو ده طريقه، أنا بسلك هذا السلوك لأن سيرتي القديمة سيرة كانت رديئة، وكل الناس عارفين عن موسى دوت إن هو إنسان وحشي وشرس ومحب للقتل وبيسرق وبيعمل كل الأمور دي كلها. فما أتقابل معاهم وأقدم لهم ضيافة وكلمة كويسة وأرحب بيهم يروا صورة المسيح ونعمة الله التي عملت فيا، فحولتني من سارق ولص وكل الصفات اللي بتتعالى عنه ديت إلى قديس يرحب بالجميع ويتكلم معهم عن المسيح ونعمته اللي عاملة فيه. إذا فجوه الرهبانة في مناهج ولا لأ؟ كل واحد ليه منهج معين بيمشي بيه. فأنت لما تيجي النهاردة تلاقي حد أنت تعرفه أو تسمع عنه ماشي بمنهج، والآخر ماشي بمنهج آخر، والتالت ماشي بمنهج تالت، وهكذا. جوه الرهبانة ما احناش كلنا عايشين بمبدأ واحد أو بنظام واحد إلا في الأمور المجمعة، وهي الصلوات الجماعية اللي انتوا بتحضروا أجزاء منها معانا، صلاة نص الليل والتسبيحة، عندنا صلوات تانية بنسميها مزامير الغروب اللي هي من أول التاسعة لغاية الستار، وفي معاد للأكل الآباء اللي بياكلوا في مائدة الدير بيجمعوا في وقت معين ياكلوا مع بعض، في حاجات مجمعة بنلتزم بيها مع بعضنا. لكن ما هو بره كده كل واحد لنظامه ولمنهجه ولطريقته وقليته، مش عايز اقول تختلف عن الاخر، لكن ده نظام فردي. النظام اليومي او الحياة اليومية بتاعت الراهب دي حياة بتختلف من واحد للتاني للتالت للرابع. الوقت اللي بيكون فيه راهب نايم ممكن يكون اللي بيسكن في القلاية المجاورة ليه صاحي ويصلي وبيقرأ، والعكس. والوقت اللي يكون فيه واحد بيشتغل في مواعيد الشغل بتاعته ممكن دي تبقى مواعيد راحة الآخر وبيشتغل في معاد تاني. كل الأمور دي كلها لأن احنا ما نعرفهاش، فاحنا قاعدين نرقب التصرفات الخارجية وبنقيم عليها الرهبنة. حضرتك ما تعرف الرش اللي بتيجي تتقابل معاه أول ما بتنزل من الأوتوبيس ولا العربية، إذا كان هو واقف بيقابل حد يعرفه ولا لأ، أو إذا كان هو مكلف تكليف رسمي من الدير إن هي دي شغلته. بتقولي لي شغلته يقابل الناس؟ أيوه، في أشغال جوه الدير دي صفتها. في أب مسؤول عن الزيارات، في أب مسؤول إن يتقابل مع الأسر اللي جاية الدير، في أب مسؤول إن هو يتقابل ويشرح ويستقبل وكل الحاجات دي، الوفود الغير مسيحية. ما بنقولش لحد لأ وما تدخلش، بنقول لهم أهلا وسهلا. ومع تقابلنا مع كل النوعيات دي كلها بنبقى يعني كل هدفنا الأساسي تقديم صورة المسيح وصورة المسيحية الجميلة للآخر. كل المسؤوليات دي كلها بتخليك انت لما تيجي بنظرة خارجية من بره بتشوف ايه؟ راهب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في وسط الناس. في راهب واثنين وثلاثة مسؤولين عن المضايق اللي حضرتك بتيجي تاكل وتشرب فيها، وبتسيب الطبق اللي انت كانته ما تغسلش، والكوباية اللي شربت فيها الشاي ما غسلتهاش. ففي اب وفي اخ مسؤولين عن خدمتك ومضيفتك. فما تجيش بعد شوية تتهمهم ان هم دول ناس هربانين من القعاد في القلاية، او ما وراهمش صلاة، او وقاعدين في وسطين. في اب واثنين وثلاثة مسؤولين عن حاجة اسمها الاستعلامات. ايه الاستعلامات دي؟ ان قاعد يستقبل السؤال بتاعك عشان يجاوبك عليه. عايز ازور يا ابونا مين؟ يقول لك ابونا فلان اللي ماسك الزيارات، هيجي لك في الحته الفلانيه يشرح لك. عايز مثلا الحاجه الفلانيه ديت اوصلها لابونا فلان في الشغل بتاعه، طيب حاضر، يتصل بابونا يقول له في فلان جايب لك كذا كذا كذا. خدمات. كل واحد مسؤول عن حاجه. في واحد مسؤول عن المرضى، في واحد مسؤول عن المجاملات، في عن التعاملات مع الحكومة، في 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 في. فانتوا تشوفوا واحد واثنين وثلاثة وعشرة، وبعدين تقولوا الرهبان طفشانين من اديرتهم وعمالين يتنططوا في مصر، بيتقال ولا بيتقالش؟ نشوفها مثلا لما نكون داخلين مستشفى، احد الاباء مثلا عامل عملية جراحية، فثلاث أربع آباء نيابة عن الدير رايحين يطمئنوا على صحته ويشوفوا الدنيا ماشية ازاي. فتبص تلاقي الناس عمالين يبصوا لنا من فوق لتحت كده، ايه الطابور اللي ماشي ورا بعضيه دوت؟ هما يعني مش لاقيين حاجة تشغلهم في الدير، جايين يلفوا في المستشفيات. هما لفوا في المستشفيات يا حبيبي عشان بيلموا منك فلوس. هو انت جيت لقيت اربع خمس اباء بيخبطوا على الغرفة اللي فيها احد اقربائك وقال لك هنصلي لك بس في مقابل انك تدفع كذا؟ انا بقول لك وبقول لك اهو بالحل والبركة، لو حصل موقف زي كده من احد الاشخاص اقفل في وشه الباب. لو انت لقيت ان هو بيتعامل معاك بمقابل او ان هو بيبتزك في اي حاجة، تعرف ان هذا الشخص خرج عن المنظومة الاساسية الكويسة وبيسلك بقى بأي طريقة. يبقى انت من حقك تتعامل معاه بأي طريقة ايا كانت، مهذبة ام غير مهذبة. لكن ارجوكوا بلاش سياسة الجمع. احنا في ثقافتنا اللي تربينا عليها في المجتمع اللي احنا فيه طالعين ومترسخ في ذهننا كلمة ما هو الكل كده. أي خطأ يصدر من فئة معينة أو من شخص معين ليه صفة معينة أيا كان، في الشغل أو في المجتمع أو في الوظيفة أو في الكنيسة أو في أي حاجة، أسهل كلمة على لساننا هي إيه؟ ما هو الكل كده. لا، مش الكل. لان لو انت النهارده جيت قلت لي الكل هقول لك بس ستوب، اقف لغايه عندك. مين الكل اللي انت بتتكلم عليه؟ ما هو تعال حاسبني على اخطائي الشخصيه. تقول لي مش انتوا اخوات؟ اقول لك اخوات ايوه، لكن ما تسويش بين فلان والتاني والتالت والرابع في الخطا. طب وهي انت بتساوي بين الكل في الفضيله؟ هل لما تيجي تتكلم بتقول ان كل الرهبان بلا استثناء ملائكه ارضيين او بشر سمائيين؟ استحاله ان حد بيقول كده. هل هنمشي في حياتنا الروحيه وفي تعاملاتنا مع اللي احنا بنتعامل معاهم بمبدا الجيش وهو ان السيئه تعم والحسنه تخص؟ فيبقى خرجنا بره المنظومه الروحيه الى منظومه ايه؟ عالميه بقى شكلت فينا ثقافه غريبه. بيكمل الكلام ويقول: ابغض الاجتماع بكثيرين لئلا تكون في تعب دائم، وجاهد ما استطعت ان تكون بانفراد دائم كي تركز همك جهة خطاياك لتصير بلا هم من العالم. يعني عايز يقول لنا ان الواحد يكون مكتفي بما عنده، وهو ايه؟ ان عشان يعيش بلا هم من العالم يبقى انت ما تدورش على هموم وتنخور عليها وتحطها فوق دماغك. يعني لما يكون في ناس في ضغوط بقى من المجتمع اللي عايشين فيه والغلاء المعيشة وقلة الأشغال وكل الحاجات دي كلها، يقول لك: يا سيدي ما الرهبان دول عايشين ملوك، هم حاملين هم حاجة، مع كل حاجة بتروح لهم بكميات وبزارة وكذا وكذا. هو احنا عايشين ملوك فعلا، بس انتوا عارفين عايشين ملوك ليه؟ مش عشان كثرة الخيرات اللي حضراتكم بتجيبوها لنا. اللي بتجيبوه بتستهلكوه وبتستهلكوا اضعافه قبل ما بتمشوا. لكن ليه احنا عايشين ملوك؟ عشان احنا مش حاملين هم بكره. يعني مش بنقعد كل واحد مننا قاعد كل يوم بيضيع يومه في التفكير بكره هيحصل ايه. بس خلوا بالكم ده مش مقصود به التواكل، او ان الواحد ايه يمشي كده. احسن حد ياخد الكلمه ديت ويقول لك: يلا انا همشي بيها منهج حياتي مش هفكر في حاجه. لا، ده انا مش هفكر في الحاجه اللي تحملني هم، وهي الحاجه دي اصلا في ايد ربنا، يبقى انا احمل همها ليه؟ مش السيد المسيح قال: لا تهتموا بالغد لان الغد يهتم بنفسه؟ هو ده مبدا ماشيين بيه، ودي اللي اتذكرت في قصه الان بنطونيوس اللي خليته ياخد القرار النهائي ويطلع. يعني هتقروا قصتين للوهله الاولى هتحسوا ان هما متعارضين مع بعض في قصه خروج الان بنطونيوس من العالم. القصه اللي اتكتبت تقول ان اما دخل لقى ابوه ميت، فنظر ليه كده شايفه بشكله بلحمه وبجسمه، فقال: سبحان الخالق. بقى الجسم اللي قدامي دوت هو بنفس نظرته بنفس شكله بنفس ملامحه كله، لكن ايه اللي اختلف فيه؟ النفس او النفس خرج ما دخلش. فقال له: خلاص ادام انت خرجت من العالم بدون ارادتك فانا هخرج من العالم بارادتي، وجري على البريه. دي قصه بتقول كده. والقصة اللي كتبها الأنبا أثناسيوس الرسولي في قصة حياة الأنبا أنطونيوس يقول: في البداية حصل كده، وبعدين دخل الكنيسة بعدها سمع قول الإنجيل بيقول الحديث اللي تم ما بين الشاب الغني والسيد المسيح: ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ قال له: اذهب ايه؟ بيع كل ما لك واعطيه للفقراء وتعالى ورائي حاملا الصليب. فخرج باع فعلا الحاجات اللي عنده ووزع حاجات كتير منها، بس هو ما زال القرار ما تبلورش نهائيا في ذهنه، سايب جزء من اللي وزعه عشان اخته ويشوف هو هيعمل بيه ايه. ففي مرة لاحقة قريبة جدا دخل الكنيسة، سمع قول السيد المسيح في الانجيل اللي بيقول ايه، لا تهتموا للغد بل دعوا الغد يهتم ايه بنفسه. قال بس ده دي رسالة جايالي من السيد المسيح ان انا لازم اخد القرار، انا ايه اللي مأخرني. خرج وزع كل اللي باقي من ثروته على الفقراء وحط اخته في دير العزارة وجري على الصحراء. فاذا كنا احنا فعلا عايشين ملوك، عايشين ملوك لان احنا اولاد الملك، ودي احنا كلنا بلا استثناء احنا وانتو متشاركين فيها. لكن فكر الملوك في ايه؟ في ان الواحد يجب ان هو جوه الرهبنة لا يحمل هما للغد. يعني ما تقولش بكرة هاكل ايه، السنة الجاية هيبقى عندي كام جلابية، طب يا ترى الفلوس اللي بتجيلي هتكفيني ولا ما هتكفينيش، طب يا ترى اما اعيا ولا يجرالي اي حاجة مين هيصرف عليا، هتعالج كويس ولا مش هتعالج. كل ده تقول لك من فضلك انت ادام تركت كل شيء من اجلي فتعمل ايه، سيب الباقي ده كله عليا. وفي مقولة جميلة تقول لنا كده ان السيد المسيح ما بيباتش مديون. يعني لو انت اديته قرش بيرده لك نفس اليوم ايه قرشين، هو ما يحبش يبقى البشر مدينينه بحاجة. تبين العطاء والسخاء بتاع الله باستمرار، زي ما انت بتفكر تعطي هو بيرد لك العطاء دوت ايه أضعاف، بس بيشترط حاجة واحدة بس وهي التسليم. ودي اللي لغاية النهاردة تفرق بيننا وبين القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، صح ولا لا؟ واحد ودنه مجهزها لسماع صوت الله. دي المشكلة اللي كلنا بنعاني منها، أنا مش عارف أسمع صوت ربنا. طب ما أكون باخد رأي ربنا في حاجتين تلاتة وعايز أشوفه موجهني لإيه، أعرف إزاي وأسمع إزاي وكل دوت. ده هو دخل الكنيسة سمع كلمة قال بس دي رسالة جيالي وأخرج أنفذها. بس هو كان عنده اشتياق من جوه إن هو عايز يعيش حياته ربنا. والدليل الواضح ان هو بياخد بيعرف يميز صوت ربنا ويسمع رسائله. اول ما سكن بعد ما خرج من بلدته اللي هي البلدة بتاعته قمة العروس اللي هي بني سويف في الميمون، ايوه الدير اللي هناك، سكن على شط بحر كده هناك او النيل في حتة كده منعزلة في طرف القرية. وبعدين في يوم من الأيام بص لقى القبيلة اللي كانت موجودة في القرية ديت، الأميرة ولا الأكبر واحدة موجودة هي والجريان بتوعها نازلين في المي يغسلوا أرجلهم. وبعد شوية القصة اللي كتبها البرقس الناس بتقول ابتدوا يخلعوا ملابسهم لكي يستحموا يعني. فهو نظر الموقف ده بعد ما بعد نظروا فترة كبيرة عشان يمشوا لقاهم مستمرين، فراح قال لهم ألا تستحون أن تفعلوا هذا الفعل في وجودي، في وجود يعني حد كده متوحد أو عايش حادي. فردت عليه الست دي قالت له إيه، لو كنت راهبا لسكنت البرية الداخلية لأن هذا المكان لا يصلح لسكن رهبان. لدرجة هو نفسه استغرب، هي دي عرفت راهب منين ورهبانة تبقى في البرية الداخلية ازاي، ده واحدة غير مسيحية بالمرة. فسمع الكلام وقال اذا ده دي رسالة جاية لمين؟ تقول لي خلي بالك المكان ده ما ينفعش ان انت تعيش فيه، وانت بتبغى حياة الوحدة والسكون يبقى لازم تخش فين؟ البرية الداخلية. ودخل الى اقاصي البرية المكان اللي موجود فيه دير ومرارته لغاية النهاردة في صحراء البحر الاحمر. في صفحة 137 بيتكلم عن جزئية الطعام والشراب. طولت عليكم؟ طيب أقول الجزئية دي عشان نفتح مجال للأسئلة. بيوجه الكلام للرهبان، يعني بيقول اهرب من كثرة المأكولات لألا تزني بدون امرأة تحضرك. أقولها تاني، اهرب من كثرة المأكولات لألا تزني بدون امرأة تحضرك. الزنا هو زنا ايه الاول؟ فكر، مش لازم التعاملات الجسدية. لا تأكل كثيرا لألا يظلم عقلك. لا تغذي جسدك للشبع لألا تهلك نفسك وحدك. مركزين فيها؟
ممكن تفسير.
انا بس يعني مركزين في المقولة. اهرب من كثرة المأكولات لألا تزني بدون امرأة تحضرك. لا تأكل كثيرا لألا يظلم عقلك. لا تغذي جسدك للشبع لألا تهلك نفسك وحدك او تهلك نفسك وحدك. دي اختلفت من القرن الثالث او بداية القرن الرابع، من أيام آباء الرهبان الأولين حتى اليوم. إيه عنصر الاختلاف فيها؟ هو الشخص مش المبدأ الرهباني، صح؟ لأن هو بيقول لكل واحد مننا خلي بالك ما تقعدش تاكل طول ما أنت قاعد، يعني مهما كان قدامك خيرات الأرض كلها، مين المتحكم فيما يدخل الفم؟ مين؟ الزمن ولا المجتمع ولا الظروف المحيطة ولا كثرة الخير أو قلته ولا الشخص؟ طب هل الشخص ده متغير تكوينه أو فكره عبر الأزمنة والعصور؟ لا ليه بقى؟ لان هو الشخص هو اللي بيحافظ على كيانه، وهو ايه ان اكل قد ايه واشرب قد ايه وانام قد ايه ما اختلفتش من القرن الرابع للسادس للعاشر للواحد وعشرين، الا لو الانسان يقول ايه، ما انا قدامي خير كتير. ما هو الخير ده لو احنا قعدنا ندور برضو عليه، فعلا العصر ده اختلف او في يعني حاجات دخيلة ما كانتش موجودة، لكن ما هو ممكن في كل حقبة زمنية ننظر للحاجات اللي كانت موجودة انها خير بالنسبة ليهم. ده أنبأ أرسانيوس جه مرة من المرات أيامي، أنبأ أرسانيوس معلم أولاد الملوك، كان في القرن الكام؟ الرابع أو آخر القرن الرابع. جه شوية تين، التين اللي احنا كلنا بناكله دوت، بركة للرهبان اللي موجودين في الدير. فالنظام القائم منذ بداية الرهبانة حتى يومنا هذا، ان اي حاجة تيجي وتكون حضرتك جايبها وتقول ديت انا جايبها تتوزع للرهبان، وكأنك انت حطيت يعني سيف على رقبة الدير، ان ادام تتوزع على الرهبان خلاص بكامل الامانة لو جايب ربع كيلو، الربع كيلو دول يتوزعوا بالتساوي على 100 راهب. تقول لي ايه بقى اللي هيتوزع؟ مش مشكلتك انت بقى، ممكن يعني حاجة كده لا تذكر، يعني ممكن ملبساية صغيرة كده، نلاقيها موجودة. ده مبدأ الشركة أو الجماعة. فهم استحيوا إن كمية قليلة اللي جاية. وقام بأرسانيوس دوت معلم أولاد الملوك، كان ما زال برضه في وقتها ليه هيبته وليه مكانته قدام الرهبان المصريين، مش نوع من الفخامة لكن يعني ليه مركزه كده. فاتكسفوا ان هم يودوا جزء ضئيل جدا منه للانبا ارسانيوس زيه زي باقي الرهبان. باقي الرهبان هو عارف فزعل، بس خلوا بالكم الزعل ان هو بطنه وجعته ان ما جالوش حاجه ياكلها، ما هتفرق في المبدا. ما ممكن واحد يزعل ان ازاي الحاجه الفلانيه ديت ما جاتليش وانا مش من حقي اكل زي الباقيين. لكن هو زعل ليه؟ وراح قال لهم لماذا افرزتموني من باقي الاباء الرهبان؟ يعني ايه افرزتموني؟ يعني حطيتوني في مكانه انتم مكسوفين ان تشركوني مع باقي الاباء في القليل. هو انتوا بتشركوني معاهم في الحاجات الفخمه القيمه الكبيره وخلاص؟ ما انا زي ما هم بياكلوا القليل انا اكل قليل، زي ما هم بياكلوا او بيتوزع عليهم كتير بيتوزع عليا كتير. النهارده المبدا اللي كلنا بلا استثناء عايشين فيه، مهما جه خير للدير او للاباء الرهبان، انت كراهب مفيش اي الزام عليك انك تستخدم اي حاجه منها. يعني مش باجي انا كمدبر روحي او اب اعتراف للي بيعترف عندي واقول له كل اللي بيتوزع عليك لازم تنسفه تاكله وتشربه وتخلص عليه. ابدا ما بيحصلش كده. ده ممكن حاجه تتوزع ويكون اب الاعتراف متفق مع ابنه ان الحاجة الفلانية دي لما تتوزع ايدك ما تجيش ناحيتها، فياخدها بشنطتها كده من مكان ما توزعت عليه يروح مديها لأي حد في الدير يستخدمها. مين بيشوف كده؟ محدش بيشوف. وبعدين ننظر الى الخارج، الشكل الخارجي، نقول ما في خير كتير، ما هو الرفاهية، ما هو الناس بتجيب، ما هو رجال الأعمال بيودوا شيء وشويات. اللي بيودي هو بياخد بركة العطاء، وإحنا بنستقبل الحاجة ديت علشان نساعد هذا الشخص في إتمام الفضيلة اللي هو عايز يكتسبها. لكن داخل منظومة الأديورة كلها، كل دير بيوجه الحاجة ديت بقى لمكانها الصحيح. وداخل المنظومة الشخصية لكل راهب، كل اللي بيجيله أيا كان الدير بيوزعه، وهو ده المفروض الأساس يعني، هو بقى بيتصرف فيه حسب تدبيره الروحي مع أب اعترافه. فما بيقول بقى اهرب من كثرة المأكولات، ما قالهاش في القرن الرابع وسابها لنا احنا، ان احنا قاعدين النهارده ناكل ونشرب وننام وبعدين تقول يعني ده احنا ملاحظين ان اجسامهم ضخمه جدا. مش ضخمه جدا من كثرة الاكل ولا قلته، ده دي بتبقى طبيعه جسمانيه محدش عارف التكوين ايه بقى، دي حاجه في ايد الاطباء. بيكمل بيقول ابغض شهوة الأطعمة فيخف ألم الزنا عنك. ودي ناخدها نستفاد بيها احنا كلنا، لأن في علاقة وطيدة جدا ما بين كثرة الأكل والشرب وما بين فكر الشهوة. احتفظ بالإمساك كيما تقمع حركات الجسد، فإن مرض فعزه حتى يجيء إلى الصحة دون أن تلازم اللذات. يعني حتى الواحد وهو في مرضه المفروض إن ما يقولش بقى إيه فرصة، الواحد تعبان ومريض يلا افتح على البحر، لا ده انت برضه لازم يكون ايه، ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. اما تكون مريض، من هو الحكم او المقرر فيما تأكل وفيما تشرب؟ الطبيب مش انت. اما الطبيب يجي يلزمك بحاجة معينة عشان ظروفك الصحية خلاص. والناس اللي بيجوا يتعللوا وقاعدين يحسبوها بقى ان احنا لسه فاطرين من كذا يوم وهنصوم الاثنين الجاي ونان وبعديها فيش 10 ايام هنصوم الصوم الكبير وهنفوت اسبوعين ازاي والقصة دي، ويبتدي بقى الانيميا والزغللة والحاجات اللي هي بنتخيلها دي. نقول له هنقول لك حاضر لو الطبيب قال كده، مش هنعاكس الطب ولا هنبقى ضده، بس انت ما تخترعش حاجة لنفسك توجد بيها اسباب ان انت تبقى عايش كده. اذا شربت الشراب فقلل منه لان قلته تنفع شاربه. وويل للمحتار والسكران فانهما يدانان مع القتلة والزنا. فطبعا الجزئية ديت جاية من فين؟ مش في آخر سفر الرؤيا كده لستة الممنوعين من السماء؟ لا السكيرون ولا الشتامون ولا الخلافون، كل دول كلهم اللي يتمنوا من دخول السماء. فبيقول له خلي بالك بقى، حتى انت في شربك كمان قلل منه عشان الواحد ما يتعودش ان هو يقعد ياكل ويشرب وينام كتير. دي المنظومة او الثلاثية القاتلة بالنسبة للإنسان. إن كان لك غنى فبدده، وإن لم يكن لك فلا تجمع. وطوبى للذي يسلك الطريق الضيق الحزين فإنه يفرح ويدخل إلى السماء وهو مكلل. إيه رأيكم في كل اللي إحنا قلناه؟ وهل فعلا الرهبنة اتغيرت ولا لأ؟ في الجوهر مش في الشكل، في الحياة الداخلية الشخصية لكل راهب، وليس الشكل الخارجي اللي حضراتكم بتشوفوه وبتحكموا على الرهبنة انها اتغيرت. لاحظوا بقى، انا سمعتها من احد الشباب اللي كان بيتناقش معايا، وبعدين يعني من الكلام معاه كده انا حاسس الموضوع مش طريقه خالص يعني. فقلت له طب انت عايز تترهبن ليه؟ ممكن تقول لي سبب؟ قال لي ده الحياة كلها عز، هو الواحد يعني هيعمل ايه؟ مجرد انتوا بتقولوا بتشتغلوا واحنا طالعين عيننا بره في الشغل، مش عارف انتوا بتعملوا ايه، ما احنا واحنا واحنا. بس الواحد بعد ما يترهبن يبقى ليه اسم وليه شكل وليه يعني محبينه وليه 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 وليه. طبعا هذا الشخص دخل سكة غلط، او يعني مقيمها كلها بطريقة غلط، وباصص للعطايا اللي هياخدها من الطريق نفسه، مش حاطط قدام عينيه مبدأ الجهاد المضني المطلوب منه. ومبروز كده الآية اللي بتقول إن فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطالون. اللي احنا عملناه ده أو اللي احنا فعلناه هو ما يجب علينا أن إيه نفعله. ده هو باصص للي بعد كده، باصص للمظهر وليس الداخل أو العمق نفسه. عشان كده تملي في آخر كلمة هقولها، أقول لك صوابعك مش زي بعضها، صح؟ والموضوع يتبرر كله في إن هذا الطريق هو طريق جهاد فردي، جهاد شخصي. القانون أو التدبير اليومي بيختلف من راهب للتاني للتالت للرابع، وكل واحد بيسلك بالطريقة اللي تتناسب مع حياته تحت إرشاد أب اعترافه وبرعاية رئيس الدير. عشان كده يبقى ما نجيش نلقط صور كده او مواقف ونحكم بيها على الطريق كاملا ونقول اتغيرت ولا ما اتغيرتش. الجوهر ما زال موجود، ويمكن ده اللي صعب علينا احنا كرهبان النهارده، طريقه الجهاد. لاحظ ان انت اما ما يبقاش قدامك حاجه يبقى سهل الامتناع عنها ولا صعب؟ مش موجوده من الاصل. يعني اما يجي يبقى في نظام رهبنه معين، ممنوع دخول اللحوم في المنطقه ديت. يعني الرهبنه اللي موجوده في جبل اسس فيها كده، ممنوع دخول اللحوم كلها في المنطقه، التجمع الرهباني ده. انت مش هيجيلك يوم من الايام تقعد تفكر يا ترى اكل اللحمه ولا ما اكلهاش، ما هي مش موجوده من الاصل. ممكن يجي الفكر لحاجه تانيه، لكن لما تبقى الحاجه موجوده قدامك وبكثره ومتاحه، هنا وجدت الصعوبه بقى، هنا ظهر الجهاد. اكل ولا ما اكلش؟ واما اكل قد ايه؟ وهل الحاجه اللي موجوده قدامي كلها اكلها ولا نصها ولا ربعها ولا غيره؟ طب يا ترى في نوعيات اخرى من المشروبات اللي بقت موجوده في هذا العصر ما كانتش موجوده زمان؟ المعلبات اللي موجوده ديت كلها عمرها قد ايه؟ 50 سنه؟ كانت موجوده في القرون اللي فاتت. لما تبقى موجوده اي مشروبات قدامك، يا ترى اشرب اللي قدامي ولا مشربوش؟ اشربه كله ولا اشرب حاجه واحده؟ في كمية متوزعة، يا ترى اخد اللي يناسبني منها واوزع الباقي، ولا اقول لا اخليها موجودة عندي من كل يوم عايز منها لان طعمها حلو؟ اول ما تلاقي نفسك بتقول طعمها حلو يبقى في شهوة تلذذ سيطرت عليك، يبقى صعبت الجهاد ولا سهلته؟ اجاهد ضد ان انا اقطع الموضوع دوت ولا اسيبه يزيد معايا؟ عايز اقول ان الجهاد جوه الرهبانة هذه الايام مع كثرة الرفاهية او الحاجات اللي زادت، صعبت الجهاد على الراهب في ان هو يبقى يقول لا، يقول كفاية، يقول ما استخدمش. لكن لما ما كانتش موجودة ما كانش فيها منها اي ضرر، وبالتالي كانت حاجة مش موجودة في الذهن من الاصل. لكن لما تبقى موجودة هنا تظهر بقى قوة شخصية الشخص نفسه أو الراهب واتخاذ القرار إذا كان هيستخدم ولا ما يستخدمش، يستخدم بأنهي كمية وإيه المناسب ليه وإيه اللي ما يناسبهوش. عشان كده محتاجين إن أنتوا تصلوا لنا بدل ما تجرحوا فينا، تقولوا يعني ربنا يسند الناس دي في الطريق بتاعها، بدل ما نقعد ننظر الى الجزء الفارغ من الكوب وهو ان فيه وفيه وفيه وفيه، وبالتالي الانسان يفقد براءته ويفقد نظرته الجميلة. وبدل ما انت كنت بتنهس ان انت تاخد بركة احد الاباء، بقيت تنظر دلوقتي المواقف وتقيمها وتبتعد وتقول لا ده الموضوع ماشي في سكة تانية. محتاجين صلواتكم كلكم انها تسندنا عشان ربنا يكمل ايامنا بخير، ويبقى الطريق اللي الواحد سلك فيه كان هو سبب لخلاصه، ونتقابل كلنا بقى تحت رجلين السيد المسيح في يوم الدينونة العامة عشان يحاسبنا برأفته وليس بعد. ربنا يرحمنا كلنا، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.